بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تذكرون نتحدث عن الأسرة وقدسيتها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكان آخر ما نتحدث فيه في الحلقة السابقة حكم الصداق الذي جعله الله سبحانه وتعالى عطية، وعبر عنه البيان الإلهي بكلمة نحلة للمرأة، ثم النفقة التي أمر الله سبحانه وتعالى الزوج بها كحق عليه للزوجة. وانتهى الحديث عند هذين الحكمين إجمالا، ووعدنا أن نفصل القول في ذلك في هذه الحلقة والتي تليها إن شاء الله تعالى. الصداق يعبر عنه بالمهر كما تعرفون، ويقول الله عز وجل في بيان حكمه: نعم، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لاحظوا هذا القرار الإلهي الذي تتضمنه هذه الآية: وآتوا النساء، الخطاب للأزواج، صدقاتهن جمع صداق، والصداق والمهر شيء واحد، نحلة يعني عطية مفروضة عليكم من الله سبحانه وتعالى. فلا يتأتى زواج بدون صداق، يعني بدون مهر. طيب، وإذا رضيت الزوجة أن تتنازل عن صداقها هذا لمن تشاء؟ جاء الجواب من خلال هذه العبارة الدقيقة في بيان الله عز وجل بهذه العبارة: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لاحظوا أن البيان الإلهي لم يقل فإن سمحت الزوجة بمهرها، فإن تنازلت عن مهرها، لا، وإنما جاء التعبير بكلام أدق: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أي ليست العبرة بأن تقول الزوجة للزوج: حسنا لقد تنازلت لك عن مهري، أو أن تقول الزوجة لأبيها: حسنا يا بابا لقد تنازلت لك عن مهري هذا. هذا الكلام غير كافي. ربما قالت ذلك المرأة لزوجها حياء أو ظنا بالزوج، يعني خوفا من أن تخسره إن هي لم تتنازل عن المهر، وربما قالت مثل هذا الكلام لأبيها حياء منه، خجلا منه. عبارة التنازل، المسامحة، كل ذلك لا قيمة له شرعا وفي ميزان الرقابة الإلهية قط، إنما العبرة بأن تطيب الزوجة نفسا، أي أن تطيب نفسيتها بالتنازل عن هذا المهر، ولا تشعر بأي غضاضة وبأي حرج عندما تتنازل عن مهرها لكائن ما. في هذه الحالة كلوه هنيئا مريئا. هذا البيان الإلهي الدقيق أيها الإخوة يخاطب الآباء الذين يحتالون على بناتهم بأساليب الاستحياء، بأساليب التخجيل، الأساليب التي تعرفونها، ومن ثم البنت تحت ضغط الحياة التخجيل تتنازل عن مارها أو جزء من مارها لأبيها. هذا التنازل ليس شرعيا. وعندما يضع الأب يده على مهر ابنته فهو سحت وسم، لا شك أن الله عز وجل سيحاسبه على ذلك يوم القيامة، وهو ظلم شنيع. كذلك الزوج إذا حاول بطريقة ما أن يضغط على زوجته، طريقة غير مباشرة بالأساليب التي تعرفون، فقالت له: حسنا، أنا متنازل عن مهري، الزوج أغلى عندي من كل شيء. نعم، وتنازلت، لكن عينها متعلق بالمهر، قلبها لم يسامح، نفسيتها لم تسامح. كذلك هذا الزوج يأخذ هذا المال ظلما، ولا شك أن الله عز وجل سيحاسبه على ذلك. كل هذا المعنى نأخذه من هذا التعبير القرآني: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، نفسا لا لسانا، فكلوه هنيئا مريئا. سواء كان الآخذ الزوج للمهر، أو كان الآخذ الأب أو الأخ أو أيا كان. وبهذه المناسبة أعيد ما قد ذكرته لكم: العرف دارج اليوم أن المهر يقسم إلى متقدم أو متأخر. في ميزان الشريعة الإسلامية ما في متقدم متأخر، المهر كتلة واحدة. هذا المهر كله منذ أن تم العقد أصبح ملكا للزوجة، فإما أن تمتلكه، أي إما أن تقبضه كاملا، وإما أن تقبض النصف، النصف الآخر يصبح دينا لها في ذمة الزوج، وليس كما يتصور البعض أن هذا المهر المتأخر هو ملك للزوج إلا إذا تم الطلاق أو تم الوفاة أو عند الوفاة أو نحو ذلك. لا، هذا المهر جزء لا يتجزأ من الكتلة الكاملة التي تسمى صداقة، في الوقت الذي تشاء تطالب به، في الوقت الذي تشاء ينبغي أن يعطيها الزوج تتمة هذا المهر مهما بلغ، بالغا ما بلغ. وهذا العرف الدارج ينبغي أن نعلم الفرق بينه وبين الحكم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. الآن الشيء الجديد أيها السادة والسيدات الذي ينبغي أن نضيفه عن موضوع الصداق، سؤال نطرحه ونجيب عنه: ما الحكمة في إيجاب الله عز وجل الصداقة على الزوج للزوجين؟ الجواب عن ذلك متشعب الحقيقة ومتفرع. أولا، نحن نعلم أن الله عز وجل فطر كل من الرجل والمرأة على غريزة الامتلاك، على حب الامتلاك، يعني أن يمتلك الإنسان رجلا كان أو امرأة شيئا ما، هذه غريزة فطرنا الله عز وجل عليها. هل هذه الغريزة التي فطرنا الله عليها من أجل يعني أن نستعمل هذا المال المملوك للطعام، للشراب، للملبس، للمأوى؟ لا لا، حتى لو كان الملبس موفورا والطعام موفور والمسكن موفور، النفس الإنسانية تتطلب شيئا تشعر بأنها تملكه، هذه فطرة موجودة في كيان الإنسان. ونظرا إلى أن الزوجة ربما أو في الغالب تكون مرتبطة بواجبات الأسرة، رعاية الزوج، رعاية الأولاد، يستنفد ذلك وقتا كبيرا لديها، ومن ثم لا تستطيع أن تكدح وتشتغل في السوق، نعم، من أجل أن تجمع مالا، من أجل أن تبني ثروة نحو ذلك. صحيح هي طعامها موفور، المسكن موفور، اللباس موفور، كل شيء موفور، نعم، ولكن أين هي غريزة حب التملك التي ينبغي أن تشعر المرأة ويشعر الرجل بإشباعها؟ نعم، المرأة لا تستطيع ربما أن تذهب فتكدح في السوق، لا تستطيع أن تمارس عملا تجاريا أو وظيفيا ربما لسبب واضح معروف، وهو انشغالها بالأسرة كما سنتحدث. إذن ينبغي أن نهيئ لها شيئا تمتلكه لتشعر أنها قد أشبعت غريزة حب التملك عندها. كيف يتم ذلك؟ بالصداق الذي شرعه الله عز وجل وجعله فريضة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. هذه هي الحكمة الأولى نعم لما يتعلق بفريضة الصداق. الحكمة الثانية أن الله عز وجل جعل ملكية المرأة للصداق متفقة مع قانون معروف اسمه قانون العرض والطلب. قانون العرض والطلب، لعلنا جميعا يعني نعرف موضوع قانون العرض والطلب. عندنا قاعدة، العرف التجاري يدركها، العرف الاقتصادي يدركها، الواقع العام يدركها. الشيء الذي يطلب، الذي يطلب من جهة ما، الطالب لابد أن يقدم الإتاوة أو القيمة لذلك. نعم، الشيء الذي يعرض نعم ويسعى الطالب وراءه لابد أن يأخذ المقابل. هنالك مقابل، من الذي يأخذ ومن الذي يدفع؟ دائما الطالب الذي يلهث وراء الغرض هو الذي يدفع. المطلوب الذي نسير وراءه ونبحث عنه ونطلب منه متاعنا هو الذي يأخذ. هذا معنى قانون العرض والطلب. في دائما طالب، دائما مطلوب، وفي قيمة بينهما. من الذي يدفع القيمة، الطالب أم المطلوب؟ لا، الطالب. من الذي يأخذها؟ المطلوب. عظيم. الباري عز وجل فطر المرأة على أن تكون طالبة للزوج أم أن تكون مطلوبة منه؟ لا، الجواب كلنا نعرفه، لا سيما النساء. الباري عز وجل فطر المرأة على محبة أن يطلبها الرجال وأن تعتز وتكون مرتبطة أو مقيمة في برجها العاجي، وأن يطوف الرجال من حولها يبحثون عنها. هذه هي الفطرة التي غرسها الله عز وجل في كيانها. وبالمقابل فطر الله عز وجل الرجل على أن يكون طالبا. هل هنالك خلاف في هذا الأمر؟ أظن أنه ليس هنالك من يشك في هذا الكلام الذي نقوله. التجربة والمشاهدة والواقع التاريخي والحالي والمستقبلي كله يؤكد هذه الحقيقة التي نقولها. المرأة لا يسعدها أن تبحث هي عن الرجل الذي تحب أن تسكن إليه أبدا، وإنما يسعدها أن يأتي الرجل إليها فيخطب ودها ويطلب يدها ويتذلل ويظهر محبته لها وشدة ارتباطه بها وحاجته إليها. هذا ما يسعدها. لذلك تجدون دائما تاريخ الأدب العربي يحفل بالغزل من الرجل للمرأة. وأعتقد أنكم لم تعثروا ولا على قصيدة واحدة نعم تغزلت فيها امرأة برجل. دائما الغزل يتجه من الرجل إلى المرأة. يعني غزل ماذا يعني؟ يعني إعلان الرجل عن طلبه لها، عن حاجته إليها، عن يعني أنها هي التي تسعده وأن سعادته لا تتم إلا بالسكون إليها. هذا معنى الغزل. هل وجدته أن امرأة تعلن عن ذلك؟ نهائيا نهائيا، سواء كانت شاعرة أو ناثرة نهائيا. طيب على ما يدل ذلك؟ يدل على أن المرأة يسعدها أن تكون مطلوبة لا أن تكون طالبة، والرجل يسعده أن يكون هو الباحث عن المرأة، هو الطالب لها. طيب إذا عرفنا هذا، قانون العرض والطلب ماذا يقول؟ هذه القيمة التي هي بين الطالب والمطلوب، من الذي يدفعها ومن الذي يأخذها؟ الطالب الذي يلهث وراء المطلوب، يبحث هنا ويبحث هنا ويبحث هنا، نعم، عن الفتاة التي تعجبه إلى آخر ما هنالك، هو الذي ينبغي أن يطلب. بينما الفتاة التي تطلب والتي تركن إلى ركن دلالها وتأبيها، نعم، طبعا طبقا للقاعدة القائلة، نعم، يتأبين وهن الطالبات، هي التي ينبغي أن تأخذ المهر، هي التي ينبغي أن تأخذ الصداق. من أجل هذا وانسجاما مع هذه الفطرة التي فطر الله عز وجل كل من الرجل والمرأة عليها، قضى الله عز وجل بأن يتقدم الزوج بالصداق للزوجة، وأن تكون الزوجة هي التي تأخذ صداقها، لأنها مطلوبة وليس الطالبة. الطالب هو الذي ينبغي أن يدفع الضريبة، والمطلوب هو الذي يأخذ الضريبة. طيب، أظن فيكم من يقول ولكن الآن في المجتمعات الغربية هذا الأمر يعني غير يعني ملزم، المجتمع غير ملزم بهذا الذي تقول. صحيح، المجتمعات الغربية غير ملزمة بهذا، لكن هل المجتمعات الغربية حققت السعادة للمرأة بهذا؟ إطلاقا. المرأة عندما تجد نفسها مضطرة إلى أن تطرق الأبواب لتبحث عن الزوج الذي يناسبها، فلنعلم أنها لا تسعى هذا السعي ولا تخرج من بيتها تبحث عن الرجل إلا بدافع واحد، هو الشقاء. الشقاء هو الذي يدفعها إلى هذا الذي تقولون، نعم، لأنها في الغرب يعني نظرت فوجدت أن الإقبال على الزواج تقلص ثم تقلص تقلص، نعم، أصبحت يعني الصداقة هي التي تحل محل الزواج، أصبحت خلة الساعة هي التي تحل محل الزواج المستمر الدائم، في حين أن المرأة لا يسعدها إلا الأمومة، إلا الزواج، نعم، قد تنحرف، نعم، وقد تقطف زهرات المتعة ساعة أو ساعتين، لكنها أخيرا لا يسعدها إلا أن تركن إلى الحياة الزوجية وأن تنعش نفسها بمشاعر الأمومة. طيب، عندما تجد أنه الباحثون عن الزواج قلوا، لأن هنالك طرق خلفية، أبواب خلفية للمتعة أغنت أكثر الشباب عن الزواج، عندئذ تضطر هي إلى أن تبحث لنفسها عن الزواج. خرجت تبحث تبحث، انقلب الأمر، قانون العرض والطلب انقلب وأصبح معاكسا للفطرة. الشاب عندما يجد كل أسبوع فتاة أو سنتان أو ثلاثة، نعم، يطرقن بابه بحثا عن الزوج المناسب، شيء طبيعي أن الزوج يتدلل الشاب في هذه الحالة ويملي بشروطه، نعم، عندما يجد، نعم، العبد كثير في هذه الحالة من شأنه أن يتدلل وأن يشرط وأن، نعم، يقول أنا يعجبني هذا ولا يعجبني ذاك إلى آخره، ومن ثم تتمة الأمر أن يأخذ هو ما كان خليقا به أن يدفعه للزوج، الآن هو الذي يأخذ. فانعكس الأمر الصحيح في الغرب بسبب انعكاس الواقع الاجتماعي ومخالفته للفطرة الإنسانية في كل من المرأة والرجل. يا ترى المرأة الذي بحثت عن زوجها هنا وهنا وهنا وهناك إلى أن عثرت عليه، كانت سعيدة بذلك؟ اسألوا إطلاقا. هذه المرأة التي تبحث لنفسها عن الزوج تتعثر يمكن 10 مرات إلى أن تعثر على الزوج الذي هو الزوج، نعم، طلبها للزوج هو الذي يفقدها الزوج الحقيقي، نعم. ولعلي قد ذكرت هذا الخبر قبل الآن هنا في التلفزيون أو في مكان آخر لا أدري، كان لي قريب طبيب يقيم في أمريكا، نعم، تزوج هناك، وفي سنة من السنوات أخذ إجازة وجاء إلى دمشق ليعود إلى، كان في إجازته يقضي إجازته بدمشق بين أهله هنا، وجاء بزوجته الأمريكية معه. الواقع أن زوجته هي التي خطبته لنفسها، وهي التي قدمت له من المال ما كان ينبغي أن يقدمه هو لها، لأنها لم تعثر على الزوج إلا بهذه الطريقة. لما وصلت مع زوجها إلى دمشق ورأت العادة، ورأت أن زوجة الفتاة هي التي تظل في برجها العاجي، وأن الرجال هم الذين يطوفون حولها، نعم، ويلتمسون يدها، نعم، أسرت إلى زوجها قائلة: أرجوك أن أعلم هذه القصة، أرجوك أن لا تخبر أهلك بأنني أنا الذي خطبتك، أخبرهم بأنك أنت الذي خطبتني كما هو العرف عندكم هنا هكذا. نعم، وكان لها ما أراد، نعم، خيل لأهله أنه هو الذي خطبها. هذه القصة توضح الحقيقة بشكل دقيق، نعم، تام. لماذا؟ لماذا، نعم، توسلت هذه المرأة إلى زوجها بأن لا يفضحها ويقول لأهله إنها هي التي خطبته، إنها هي التي جاءت إليه، إنها هي التي دفعت له، ويعني رجته أن يكون زوجا لها؟ لا لا لا، نعم. لماذا؟ لأنها تعلم أن هذا النهج الذي فرضه المجتمع الأمريكي عليها غير متفق مع فطرتها، غير متفق مع الغريزة التي فطر الله المرأة عليها. هذه الفطرة عبارة عن إطار لعزة المرأة، لمكانة المرأة، مطلوبة وليست طالبة. قد يقول قائل: طيب هي مطلوبة، أين هي الضمانات لكي يطلبها الرجل؟ ربما يعرضنا. لا لا، الباري عز وجل وضع في حياة الرجل وفي كيانه وفي نفسيته الضمانات التي تجعله يركض وراءها ويسعى إليها ويتوسل إليها. نعم، في الوقت الذي الباري عز وجل وضع المرأة في برجها العاجي العالي الباسق، نعم، وجعلها مطلوبة بدلا من أن تكون طالبة. من أجل هذا الباري عز وجل أغلق كل الأبواب الخلفية إلى المتعة، حتى يضطر الزوج، حتى يضطر الشاب إلى أن يتوسل إلى الفتاة التي أعجبته لكي يخطبها، نعم، وتقبل هي بعد توسله وبعد إعلانه الرغبة بذلك. لكن طبعا عندما تفتح الأبواب الخلفية إلى المتعة، نعم، الزواج يتقلص، كلما كثرت الإباحية تقلص الزواج، كلما زادت الإباحية مات الزواج. وعندي الآن مقال، بل ريبورتاج، نعم، نشرته مجلة نيوزويك عن هذا المعنى الذي أقوله لكم بعنوان: موت الزواج. This is my of marriage. موت الزواج. نعم، لاحظوا هذا المقال موجود، موجود، ربما أضعه أمامكم في الحلقة الآتية. ماذا يعني هذا المقال أو هذا التحقيق؟ يعني أن هنالك مشكلة متفاقمة، هذه المشكلة المتفاقمة تتمثل في أن الزواج قد مات، ألغي، حل محله الخلة، الصداقة، وربما كانت صداقة ساعة، ربما كانت صداقة شهر، ربما كانت صداقة أشهر، نعم. والخطر الذي ينتهي إليه التحقيق هو أن الأسرة هي التي ماتت. عندما نقول الزواج مات، فمعنى ذلك أن الأسرة هي التي ماتت. هذا هو السبب الثاني في أن الله عز وجل جعل الصداقة نحلة، يعني فريضة للزوج، لأن الله قضى بأن تكون الزوجة مطلوبة وأن يكون الزوج طالب. قانون العرض والطلب في هذه الحالة يقتضي أن يتقدم الطالب بالضريبة وأن يأخذ المطلوب هذه الضريبة. هذه هي الحكمة الثانية. الحكمة الثالثة أيها السادة والسيدات، تلتقي مع النفقة التي فرضها الله سبحانه وتعالى للزوجة على الزوج. ما هي؟ قلنا الزوجة في كثير من الأحيان، أو بعبارة أدق في أكثر الأحيان، تجد نفسها أمام وظيفة قدسية لا ينهض بها غيرها. ما هي؟ هي رعاية الأسرة، حماية الأسرة المتمثلة في الزوج والمتمثلة في الأولاد. الفطرة التي فطر الله عز وجل المرأة عليها، هذه الشفافية التي تتمتع بها، هذه العاطفة، الأمومة التي تتمتع بها، تجعل هذه الوظيفة وقفا عليها هي، فهي التي تستطيع أن تضع الأسرة في إطار من الود، من الألق، هي التي تستطيع أن تجعل أطياف السعادة على اختلافها متحققة في الدار، لكن هذا يضطرها إلى أن تتفرغ لهذه المهمة. إذا تفرغت لهذه المهمة لن تستطيع إذن أن تركن إلى وظيفة، إلى صناعة، إلى تجارة، علما أن زوجة تملك كل هذا شرعا، لكن هذه الوظيفة القدسية يمنعها من ذلك. ومن ثم من أين لها أن تشعر بالتملك؟ من هنا كانت الحكمة الثالثة في فرض الله سبحانه وتعالى الصداقة، يعني مهر، نحلة، فريضة على الزوج للزوجة، لأنها الآن تشعر أنها تمتلك مالا، هذا بالإضافة إلى وفر طعامها شرابها إلى آخر ما هنالك من هذه الاحتياجات. هذا الموضوع لم ينتهي بعد، وحديث الأسرة حديث ذو شجون أيها السادة والسيدات. فإلى اللقاء في الحلقة الآتية لكي نتابع هذا الموضوع معكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.